أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحب بكم. أنا حسين سعد، بلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة، وهذه الحلقة بنلتقي فيها بالدكتور علاء الدين عوض محمد نقود، وده استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء، وهو عضو مؤسس لجنة الاستشاريين والاختصاصيين، وعضو مؤسس للمكتب الموحد للأطباء، جانب هو الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين. وشغل ضيفنا اليوم نائب مدير مستشفى ابن سينا التخصصي ومدير إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة الاتحادية، ونائب مدير مستشفى أم درمان التعليمي، وأخيرا مدير الإدارة العامة للتنمية والموارد البشرية والمالية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم. أهلا ومرحب بك دكتور علاء نقود. مستر علاء، واحدة من المحطات المهنية في مسيرتك إنك شغلت نائب مدير مستشفى ابن سينا التخصصي، كيف وجدت المستشفى ماليا وفنيا؟
طيب، ده سؤال مهم جدا يا حسين. تم انتخابنا من قبل الاستشاريين والخصائين المستشفى لشغل المنصب ده. كنا نحن من أول المستشفيات حقيقة اللي انتخبت مديرة أو نائب مديرة من الأخصائيين، ده طبعا لأنه نحن كان الحس الثوري عندنا كبير جدا في المستشفى، فعشان كده كنا كوحدة واحدة دارين نغير. فعشان كده طوالي أو وحدتنا ذاتها وحدة جراحة الكبد والبنكرياس معنا معايا دكتور عبد الرحيم دبورة، كان من الناس طوالي دعينا للاهتماء وطوالي غيرنا. فدي برضو من الحاجات اللي الناس تستفيد منها، إن رغبة التغيير بتكون عند الناس مش عند الدولة أو عند السلطة. أكثر حاجة الرغبة التغيير عند الناس. فتم الانتخاب، بعد كده فوجئنا حقيقة بحاجتين. نمرة واحد، الطبيب لما يكون طبيب ويمارس شغله الطبي بيكون بعيد تماما عن الجانب الإداري. يعني صح، الأطباء هم من انقلاب 89 أكثر ناس ناهضوا الانقلاب الدكتاتورية، لكن كانوا بيناهضوا عشان شايفين الخدمات تحت عند المرضى والمحتاجين ما بالصورة مطلوبة. كثير منهم طلعوا برا وشافوا الخدمات كيف، وعارفين البلد فيها شنو ممكن تتوفر. عشان يعني الدولة ما كانت بتصرف على الخدمات، لا، دولة عسكرية بوليسية أغلب ميزانيتها للأمن والدفاع ولغيره وغيره وغيره. يلا، لكن بتشوف معاناة الناس. ليه الأطباء ده السؤال اللي بيكون، ليه الأطباء دائما في فوهة المدفع وفي فوهة المواجهة؟ لأنهم بيجيهم العيان وهو في أضعف حالاته، أو بيجيهم الإنسان السوداني في أضعف حالاته، يعني بيسلمك روحه وبيأمنك على كل أسراره. يعني أنت الوحيد، الطبيب أفتكر والمحامي هم دي أكثر الناس اللي في القضايا بيكونوا عارفين حاجات سرية جدا عن المريض. يعني فنفس الشيء، عشان كده هو بيأمنك روحه ولك عمل أي حاجة يا دكتور. فدي حاجة مهمة شديد جدا جدا. فأنت بتشوف الحاجات المشاكل دي بتمشي فيها لقدام، بتصل منها لدرجة إنك أنت بتدفع شير في القروش. يعني كل الوحدات اللي اشتغلنا فيها بيكون فيها شير بتاع قروش للعيانين، بيدفع الأخصائي قدر معين، نائب الأخصائي. لكن للأسف بيجي مثلا عيان واحد ما عنده، بيشيل كل في الصندوق ده.
هل المستشفى في الفترة اللي انت كنت فيها في فترة الحكومة الانتقالية وجدت الدعم فيما يتعلق بالتدريب للأطباء والكوادر الطبية والصحية، وكذلك التأسيس للمباني والأجهزة، والمستشفى بيغطي يعني مساحة قدر شنو؟ لأنه الزول لما يجي ماشي بالشارع بيشوف مجموعات كبيرة وعربات وناس موجودين.
طيب، المستشفى ابن سينا هي ما مستشفى كبير من حيث سعة السراير. السراير بتاعتها كلها 220 سرير، يعني المساحة بتاعتها كبيرة، في مساحات فاضية كتير تستحمل يعني بناء تاني، وده خطيناه، كنا خاطينها في الخطة لما نجينا. لكن هي بتقدم خدمة تخصصية بيجوها العيانين من السودان كله. فللأسف هي نفس بنيانها القديم، حتى الحاجة الخشت فيها جديدة خلال السنوات ما كانت كبيرة بالمعنى المفروض تكون فيه. وانت إذا كان مستشفى بتخدم تخصص دقيق من السودان كله من 42 مليون نسمة، مفروض تكون حاجة أكبر من كده. لكن دي واحدة من الحاجات يعني العلل الموجودة في النظام الصحي. بخصوص الدعم، يلا ده الكلام اللي كنت بتكلم فيه، انه الطبيب لما يجي اداري بيختلف الفهم ليه، بيشوف الفساد وين. انت نحن كنا اطباء ما كنا بنعرف القروش بتمشي وين، اللي بتجي للمستشفى وين، يعني وين الحته بتاعت الفساد. لما تيجي اداري بتكتشف كير بتاعك بيمشي تماما بعيد عن الناحيه الطبيه، بتشوف اداريا انت ممكن تخدم الناحيه الطبيه كيف. السرور في وش العاملين بينعكس على ادائهم، بيجي بيعمل الشغل بنفس مفتوحه، بيعمل الشغل باكبر قدر ممكن انه يجوده، انت بيكون عندك قروش تقدر تدربه زياده، يحس انه المؤسسه فايده، مش بس هو فايده المؤسسه بشغله، لا انه المؤسسه بتفيده. دي حاجه مهمه جدا في علم الاداره، الحسي نقرا فيه انه الشخص الشغال بالمؤسسه يحس المؤسسه دي قلبها عليه، طور فيه كل مره تديه كورس، كل مره تقريه، كل مره تزيد من خبرته وهكذا.
طيب يا دكتور، بالصوره اللي انت كشفتها ورسمتها لنا عن الواقع ده، وانت يدك جرح زي ما بيقولوا بحكم منصبك، شنو جرد الحساب للفتره الانتقاليه ما تم في القطاع الصحه واوجه القصور؟
سؤال كبير شديد. جرد الحساب كبير، يعني مثلا حقيقه انا دائما بحب اجرد الحساب، لانه دي دائما عندي قناعه انه الجرد الحساب ده ما هو التقييم والمتابعه. التقييم والمتابعة ده أهم من اتخاذ القرار، أو أهم من الخطة ذاتها. ليه؟ لأن التقييم والمتابعة دي والوزارة لو كانت دورية هتكتشف لك خطأ الخطة، بتقدر تعالجه طوالي، ما بتنتظر إن لغاية الفاس تقع في الراس وتبقى حاجة ما بيتعالج وتقعد تتحسر. لا، دائما أنا بقول إنه اتخاذ القرار يعني أهم منه متابعة القرار، عشان تقدر توقفه لو عرفت القرار ده خاطئ، أو تواصل فيه وتصلح وتطوره لو القرار ده. حقيقة في جهة حساب فترة انتقالية في الصحة كان يعني مؤسف جدا. نمرة واحد من حيث الكوادر، نحن بدأنا الصحة دي زي ما بدأت الثورة كلها أو مرحلة الدولة كلها، الكوادر كانت متحدة، كنا كأجسام سورية للأطباء، يعني بلمنا حاجة اسمها المكتب الموحد للأطباء، ده عملناه من الثلاثة أجسام سورية، لجنة الأطباء المركزية طبعا هي الأكثر شهرة، حسي مثلا عندها رصيد عالمي من الخبره ومن السمعه، حتى يعني اسمها بيرد في الكونغرس الامريكي لجائزه نوبل للسلام، من المؤسسين لتجمع المهنيين الاول وكده، في نقابه الاطباء الشرعيه برضو هي اسم موجود من بدري. طبعا بيختلف الناس الموجودين فيها من حيث حاجات كثيره جدا جدا من الاجسام دي، وفي اللي مثل الاستشاريين والاخصائيين اللي انا اصلا تابع لها. الاطباء المركزيه دي مما تكونت فيها أو بدت بنواب أخصائيين، يعني الناس شغالين في القطاع الحكومي نواب أخصائيين، حس طبعا بمر زمن فيها أخصائيين وكذا من مختلف الأطياف السياسية، أو يعني في النهاية هم همهم الأساسي كان المهنة، عشان كده كل الإضرابات اللي كانوا ساجينها بالمهنة عشانك يا مواطن وكذا، لغاية من النهاية الإضراب الأخير أو تجمع المهنيين عملوا لإسقاط النظام. نقابة الطب الشرعية عندها رصيد كبير جدا من الخبرات، معظمهم ناس أخصائيين، وكتار منهم كانوا في النقابة اللي حصل عليها الانقلاب في 89، عندهم أجسام سياسية ما في أي 2-3 كل الأطباء الموجودين فيها، عندهم امتداد أو اتصال مثلا بنقابات موجودة في الخارج. نحن ما هتكلم هنا عن اللون السياسي الغالب فيهم لو سواء كان في أي من الأجسام، لأنه كثر فيه الكلام والحديث كثير جدا، لكن بس بنخط الحقائق دي. لأن الاستشاريين والأخصائيين ديل اتكونت بصورة الحالية دي في الثورة، يعني بالضبط في ديسمبر، كويس؟ اتكونت حقيقة أنه كنت من الناس المؤسسين فيها. ليه؟ لأنه دي أستشاريين وأخصائيين قاعدين في المستشفيات الحكومية، مثلا نقابة شرعية أخصائيين واستشاريينها ما موجودة في المستشفى الحكومية بعضهم، لكن أستشاريين وأخصائيين كلهم في المستشفيات الحكومية، فهم القريبين من النواب الأخصائيين، وهم الشغالين في الواطة في المستشفيات دي، وممكن فيها تقلل المناصب مثلا في المستشفيات بعد الثورة، وعارفين المشاكل اللي فيها شنو. فدي كانت خلطة موجودة في الأجسام الثورية دي كلها، عملنا منها المكتب الموحد للأطباء عشان يسوق الحراك بتاع الأطباء. الحراك ده لغاية الثورة وبدأت مرحلة البناء والحكم الانتقالية كان موحد، واخترنا يعني رئيس، اخترنا وزير الصحة دكتور أكرم التوب، حقيقة ما كان عندنا خيار تاني، أخذنا اسم واحد. لكن بعد ذاك جاءت التباينات بعد ما جاء الوزير، يعني أنا قد أكون ارتبط اسمي كثير جدا بالوزير، لأنه حقيقة خطنا في يعني صراعات كثيرة، لكن كان ظاهر من أول يوم لنا لما كنا عملنا ترشيحات، عملنا مكتب ترشيحات أو لجنة للمناصب في الوزارة وفهم الطبية الثانية، بحكم إننا نحن ناس قاعدين هنا في البلد وعارفين، كان بيعتقل الناس منه. قدمنا كمية من الأسماء. بدأت أفتكر مواجهتي مع السيد الوزير من اختيار وكيل وزارة الصحة. أنا أفتكر الكلام اللي كتبته في كمية من الجروبات إنه الوكيلة المختارة كانت ضمن الأسماء المرشحة له. هو حقيقة في اليوم القبال وقعد معانا فينا قال الكلام ده، قال إنه والله أنا لو جيت أختار اسم برا لسه بتعبت.
لكن يا دكتور علاء، هنا بيرد سؤال. في الفترة بتاعة السيد الوزير أكرم، الشارع وبعض الناس القريبين بيتهموا إنه الأطباء هم العرغلوا لأكرم المساعي بتاعت الإصلاحات اللي هو قايم بها.
صحيح الاتهام ده موجود، لكن الاتهام ده حقيقته شنو؟ ما هي المشكلة اللي احنا عندنا في الفترة الانتقالية دي عموما، الميديا كانت بتسوق الناس، او ليه حسي الترند او الميديا هي بتسوق الناس، لكن الناس للأسف حسي ده الحاجة اللي بتفتقدينها الناس او بتفتقد الشارع السوداني، انه تسأل ما وراء الخبر. يعني انت حسين كصحفي لما يجيك خبر ما بيصدق طوال تمشي وراء، بتسأل من حيثياته، بتشوف الوراه الخبر ده كاذب ولا صحيح، مصادره وين، وممكن تمشي تأول أو تستنتج ما بعد الخبر ده لو كان صحيح مش للأسف حسي في السودان الناس ما بتعمل كده. يعني ممكن خبر كاذب في الميديا إشاعة تمشيهم شبه، فالهالة الإعلامية دي هي ساقي الناس حسي في السودان من غير ما تسأل عن حق بواطن الأمور وصحيح ولا لا. فالعنده ميديا وإعلام أكبر بيكسب. عشان كده نحن حسب الانقلاب معرقلين ليه، لأنه أو حتى في الأيام الثورة الأولى، لأنه جهاز الكيسان كان عندهم إعلام استراتيجي عدل، كتيبة بتاعت إعلام أو بسماء كتيبة الجهاز الإلكتروني ولا غيره، فبيسيطر على الميديا كده ممكن تسوق الناس. الحكاية دي برضو للأسف لأنه يعني تركيبة الشعب عندنا يعني للأسف إحنا معظم الشعب، واحدة من الحاجات اللي حتثبت لنا التحول الديمقراطي أو حتثبت لنا المشروع الوطني الدائرين هو التعليم. التعليم عندنا بسيط، عشان كده الناس ممكن تساق بخبر كاذب بإعلام بميديا، ما حتسأل ما وراء الخبر شنو، لأنها ما عندها الآليات اللي بتقدر تسأل بها وراء الخبر. كل الناس أو معظم الناس عندنا خبيرة في التكنولوجيا، بيخشوا جوجل ممكن تسأل، ممكن تستفسر بالواتساب بكده. ونمرة اثنين، تعليمنا ذاته للأسف بعد ما فترة كنا نحن قدام كل الجوار العربي كلهم عربية قدام في التعليم، للأسف أصبحنا بفعل 30 سنة دي بيورا في التعليم. فعشان كده لازم نتشال نتخط هناك نصل بالتعليم ده، حتبقى بعد كده إحنا والله عندنا مشروع وطني ثابت ومشي بيه لقدام. حقيقة كان في هالة إعلامية كبيرة جدا جدا حول الوزير الكرام دي، هي ساعدت في إنه الأطباء هم العرقلوا. لكن لو جينا سألنا ليه صارعوه، ده السؤال الأهم يعني. فأنا كنت أقول لك إنه من الأول شوف يعني السيد الوزير هو يعني عمل معانا شنو فيه، يعني هو أدانا حيز إنه والله يا أخي إنه حترجع علينا في الاختيار، وبعد كده ما رجع علينا في الاختيار، مع إنه إحنا كنا مقسمين له يعني ثلاثة أشخاص، ثلاثة فيميل نساء من أميز الناس اللي اشتغلوا بيسيني كاري بكده بكده، لما اختار زول من برا كله. وحتى حقيقة يعني الحق يقال إنه يعني ما عندها خبرة تماما كوكيل وزارة، وكيل وزارة ده منصب إداري أهم من الوزير، الوزير منصب سياسي، لكن الوكيل منصب إداري مفروض يكون عنده الخبرة الإدارية الكبيرة اللي اشتغل بها، يعني في كم ليفل تحت وصل لفوق. يعني الوكيل ده بالمناسبة الوحيد الممكن يكون تم كل الدرجات لغاية ما وصل الدرجة الأولى أو مفروض. الوزير ما لازم، الوزير منصب سياسي بيجيبه، عنده رؤية سياسية، عنده استراتيجيك بلانينج، لكن الوكيل ده زول بيعرف الشغل ماشي كيف تحت، من المركز الصحي الرعاية الصحية الأولية، من الشفخانة للمستشفى الريفي للمستشفى الولائي للمستشفى الكبير العاصمة أو السيرد ليفل هوسبيتال لغاية الوزارة. ليه؟ لأنه مر بيهم أو اشتغل فيهم، فعارف الفساد هنا وين، الشغل ماشي كيف، أمور ماشي. الوكيل ما كانت المختار حقيقة يعني، وما كانت عنده خبرة كبيرة، عشان كده كان واكتشفنا فيما بعد إنه الكلام ده كان مخصوص الوزير اختاره عشان يقدر يتدخل في عمل الوكيل. الوكيل ده مناسبة لو قوي ممكن يقول للوزير لا في أي وزارة، لكن لو لا ما قوي ممكن الوزير يتدخل في شغله ويرفض التحفي ويغير من قراراته ويعمل كده. توقعتها بعد 30 سنة من الخراب ومن الدمار يجوا ناس يفكروا حزبيا يعني، وده كان أفتكر الأساس بتاع اختيار حكومة كفاءات. لما قالوا حكومة كفاءات ما كانت الناس متوقعة إنه أي كفاءة حتى لو عنده خلفية حزبية خلاها أو عنده رأي أيديولوجي أو عنده رأي معين إنه حيمشي بورت الرأي، لا كان حيكون اللي بيفيد البلد شنو، او اللي بيطلع البلد من الورطه بتاعتها دي شنو، حتى بعد كده نجي نشوف راي ايديولوجي ولا حزب معين يحكم ولا اللي هي دي فتره الانتخابات. لكن للاسف الحصل في الفتره الانتقاليه الاولى ما كان بالصوره دي. واعز السبب الاساسي انا طرحته في كميه من اللقاءات قلتها انه السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الوزراء حقيقه برغم اسمه الكبير برغم خبرته الكبيره برغم اللي عنده ده وبرغم انجازاته على الصعيد العالمي الدولي العمل كويس، تخفيف ديون، الغاء ديون، عوده الاسم السودان، خروجه من الارهاب، وجوده دوليا ثاني، لكن الملف الداخلي ملف الخدمات ما يمس المواطن ما اشتغل فيه او ما صحح للوزراء كراساته. انا دائما طلعت في اللقاء وقلت شبهته قلت السيد رئيس الوزراء في غياب مجلس تشريعي المفروض يكون زي الموجه اللي بيجيب كراسات الاساتذه او التحضير وكله نهايه حصه او كل اسبوع يصحح لهم كراساتهم. انت قلت شنو؟ عملت شنو؟ صرحت بشنو؟ عملت شنو في الاسبوع ده؟ خطه شنو الاسبوع الجاي؟ وهكذا. حقيقه دي غابت، وده ملف الخدمات اللي هو بيهبش عصب الثوره. انا الثوره دي بقسمها لقسمين، من قاموا بالثوره اللي هم ممكن يكونوا 30% من الشعب او نقول 40%، ومن قامت من اجلهم الثوره اللي هم ديل 60 او 80%. القاموا بالثوره ديل ممكن يكون يا هو حسين زيك زي اي زول، اللي هم ناس كان ممكن يعيشوا في ظل الثوره دي وفي ظل نظام الانقاذ وممكن بالراحه يتخرجوا برا البلد دي يشتغلوا وكده وكده كويس. من قامت من اجلهم الثوره ديل هم المساكين اللي احنا كنا بنعاني لهم او بنتالم لهم، المرضى العيانين ما بيلقوا حق العلاج، الناس اللي انت بتخطهم في تقاريرك لما تمشي للقرى والحتات النائيه، الناس في مناطق النزاعات بتضرب قراهم بالقنابل وتهجر ويفقدوا اراضيهم، المزارع اللي بيزرع وما بيشتروا منه المحصول بقروش تقدر تخليه يزرع للموسم الجاي. ديل من قامت من اجلهم الثوره ديل المساكين اللي انت قمت بالثوره دي عشان يلقوا الخدمات الاساسيه اللي يمكن. لكن نحن الناس اللي ممكن تقول عليهم مقاومه بالثوره دي الناس اللي عندهم ما يكفي على الاقل يومهم، وممكن يكون عندهم شويه حق يوم بكره، ممكن يكون ما يكون عندهم حق مستقبل، لكن بيقدروا بشهاداتهم بشغلهم يعملوا الكلام ده، او ممكن يخلاهم يسافروا برا ويعملوا الكلام ده. فدي دل الميكس او الحاجه المفروض تكون انت بتلاقي التأييد من 80% دي كويس، وديل هم للأسف الناس كل الحكومات والكيزان والحكومات السابقة ذاتها بتاعت الأحزاب من الاستقلال ما اهتمت إنها تعلمهم، ما اهتمت إنها تثقفهم، دائرة تشيل أصواتهم بنزعة دينية أو بالحاجات الفطرة اللي عندهم سواء كان طائفية سواء كده. ديل هم الناس الكيزان حاولوا يستور عليهم بالإدارات الأهلية، ديل هم الناس الكيزان كانوا بيجوا بيدوا الإدارة هي بتاعتهم قروش وهم يضمنوا ولا بالله. فهمتني؟ دي الناس المفروض تشتغل عليها عشان تيجي للمشروع الوطني، تطلع من الناس دي تعلموا ويجوك في الناس اللي ممكن يكونوا بالثورة أو الناس ممكن يخدموا البلد. المهم أي واحد فيهم يكون متعلم.
يا دكتور نحن تبقت لنا حوالي 7 دقائق وعندنا 3 أسئلة مهمة. السؤال الأول وأتمنى في يكون في دقيقتين. السؤال الأول، كنت قبل اليوم وأنا تحدثت معك لما حصلت أحداث الجنينة، الآن حصلت أحداث سكرينينج ولكن الأطباء لم يقوموا بأي زيارة أو تضامن مع أهلنا في كرينينج.
طيب الأحداث الأولى في كرينينج لما قامت الحمد لله رب العالمين كنت أنا أول من على رأس الوفد الطبي لوزارة الصحة اللي مشيت هناك، كان الوقت ذاك في الحكومة الانتقالية كان وزير الصحة دكتور أسامة. تداعينا حقيقة عشان نمشي ليه؟ لأنه لقينا في تجاوب من وزارة الصحة. وأصلا الوقت ذاك الناس كلها شغالة لإنجاح الحكومة الانتقالية على الرغم من الصعوبات اللي خاتلنا فيها المعسكر الثاني المعسكر العسكر ولا كده، لكن لقينا إنه والله يا أخي الحاجة اللي قامت دي لابد إنها تنتهي، ولابد إنه والله عشان نقلل ذاته الناس تجي الخرطوم نحن نمشي هناك. فأول ما طرحنا الفكرة تجاوبت طوالي معها الوزارة ووفرت، وفي نفس اليوم أنا مشيت المخازن بتاعت الوزارة وطلعنا كمية من الأدوية، والمنظمات الثانية برضو جابت أدوية، والشباب اللي معي كانوا نواب الأخصائيين طوالي 3 منهم قالوا لي بنمشي معك طوالي. في نفس الوقت في اللجنة العليا بتاعت الكورونا تواصلوا وقالوا في طياره عسكريه حتكون في ثاني يوم، نحن ركبنا الطياره مشينا. لما نزلنا هناك صح نعم الوضع الامني ما كان قوي، لكن حصل وقفة. نفس اليوم كان في هجوم على بيت الاستاذ الدوم اللي كان الوالي، لكن طوال ده كان اخر حدث. وقف الضرب الامني ليه؟ لان الناس حسوا في خدمات جاياهم. اي نعم كانت الحكايه صعبه، لكن كنا نتحرك من هنا لهنا نعمل عملياتنا هنا، اليوم الثاني نتحرك نمشي نعمل عملياتنا هناك. فتطلب الامر انه يوقف اطلاق النار. بعد شويه بعد ما بفتح حتى جو وفد عسكري كويس، جاء الفريق منور وجاء بعد كده من سياله. ده كان في فتره حكومه انتقاليه. انت حسي في فتره انقلاب عسكري هو السبب في هذه الاحداث؟ هل تتوقع انه والله يا اخي الناس تكون عندها نفس العطاء؟ انت حسي حاليا اللي بيحركك هو اللي بيعمل المشاكل ذاته، لانه احنا اكتشفنا المره الفاتت انه الوالي دوما طالب من ما جاء بزياده تعزيزات عسكريه قبال المشاكل، لم يدوه اي تعزيز عسكري بالعكس. فده ده ده حاجه بتخليك انه ما بتقدر ذاته انه في الوقت ده تمشي، لانه ده ذاته سبب المشاكل الان، هو الماسك البلد ما زي كان في الحكومه الانتقاليه. حتلاقي تجاوب من منو؟ حتلاقي مساعده من منو؟ ما في.
طيب يا دكتور، اذا كان ده المبرر بالنسبه لاحداث الجنينه، لماذا لا يبادر الاطباء بزياره المناطق الخارج سيطره الحكومه، مثلا في يابوس وكاودة، لعودة الوجدان المشترك بيننا وكسودانيين؟
طيب السؤال ده جميل جدا يا حسين. المشكلة انه ما هي الزيارات دي ذاتها دائرة زي ما اقول شنو ميزانية او دائرة مال او بلان عشان تمشي. شوف الاطباء دي من اكثر الناس كانوا مشغولين او الشرائح المشغولة في الحكومة دي او الفترة الانتقالية. ليه؟ لانه جات حادثة كبيرة جدا شالت او شلت تفكيرهم او خليتهم يشتغلوا، فهي الكورونا. الكورونا دي وقفت كميه من المشاريع لنا، هي وقفت العالم كله. فالاطباء وقفوا حالهم كله، يعني انتخابات نقابتنا، شغلنا الثاني. يعني تخيل انك تكون شغال في اصلاح اداري وفجاه تجي الكورونا توقف لك، يا حبيبي ماشي اتجاه الكورونا، الولايات حاصل فيها شنو، الخرطوم حاصل فيها شنو، العزل ما العزل. فدي هي حاجه كثيره جدا الاطباء يتشلوا فيها خلال الفتره الانتقاليه. صح احنا ما في النهايه احنا ما ممكن نكون ما مقصرين في حاجه، مستحيل اي حاجه حيكون فيها تقصير يعني. لكن يعني ما عندنا جسم معين، ما انت في النهايه دي حاجه بتكون داير لها القائد او اللي عنده البيدو الامكانات يوفر لك. الحكايه دي ما توفرت لنا مثلا في الحكومه الانتقاليه عشان كنا مشغولين في ملفات تانية يمكن، لكن كان ممكن مثلا يعني الوزير او الشخص المسؤول هو عارف الاجسام الطبيه تحت يوفر الحاجه دي، يقول لنا والله في طياره ممكن توديكم الحته الفلانيه تمشوا كده. يعني في النهايه الاجسام الطبيه الثوريه الموجوده دي دايره مساعده اكيد من الـ من الـ من الـ من الاداره الفوق او من عشان توفر لها الامكانيات ممكن تشتغل بها. يعني انت اسالني انا من الشغل الجري والتعب والكده والحاجات، لكن وفر لي اللوجيستيك، وفر لي الاحتياجات اللي انا بقدر بتحرك بها، اللي بقدر بعمل بها. لكن صعب انه انا اعمل المجهود ذاته واتحرك التحرك ذاته ووفر له المال، بتبقى صعبة. يعني معظم تحركاتنا والحياة كلها بنعملها في الثورة وفي الدولة دي كانت تبرعات من الناس البرة او من الاجسام الطبية البرة، والاجسام الطبية البرة انت بتطرح عليهم انت تقدر تشتغل في شنو. يعني في المصابين بتاعين المواكب، مصابين المظاهرات بتعمل فيهم، ايام الاعتصام نحن نعمل بها كده، الاكل والشراب بنعمل فيهم. فما يعني ما كان في مصارف تانية مخطوطة، ونحن حقيقة عندنا تقارير مالية طوالي بنرفعها للناس اللي بتبرعوا أو كده، بنقول لهم والله عملنا فيها كده، حاليا كذا مصاب بكذا وكذا وكذا.
نعم مستر علاء، سؤال قبل الأخير بخصوص النغابة، لوين وصل الأطباء بأجسامهم الثلاثة اللي توحدوا في المكتب الموحد؟ انتوا المراحل وصلت وين؟
الحمد لله انا كنت بشرف حضور، يعني الحقيقه بشيد اول حاجه بالخطوه طبعا، واصدقائنا الصحفيين لم يتح لي المجال عشان اتكلم في الوقت ذاك، لكن طبعا المجال كان مهيب جدا عندكم، فحقيقه كان جمع جميل جدا. نحن النقابه زي ما قلت لك وقفت كميه من التداعيات كانت الفتره الانتقاليه، اهمها الكورونا دي. ما كانت اجتماعات ما فعديل وشغل عن بعد وكده، فما كان في طريقه نحن نحقق حاجات كثير. لكن الحمد لله حس حاليا يعني كوننا تقريبا 13 او 14 هيئه نقابيه من 21 هيئه نقابيه في النقابه. المشكله مش في تكوين الهيئه، المشكله ان احنا الرغبه عند الناس او الفهم او الوعي النقابي عندهم. من أهم الحاجات الأخرى المعروضة الوعي النقابي عند الناس. الناس حسي دي نظرا للثلاثين سنة فاتت والظروف الاقتصادية الحاصلة حسي زي ما بقولوا في أكلة وشرابها. يعني نحن كل الهيئات النقابية دي أو معظمها الاجتماع الأول بيكون أقل من النصاب، والاجتماع الثاني بيكون أقل من النصاب، والاجتماع الثالث بيتعمل بمن حضر. دي كانت مشكلة كبيرة ولا تزال، إنه والله يا أخي النقابة دي بالرغم من كل المهام بتاعتها لكن ال 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 يعني قوة الناس أو رغبتها في تكوينها أو بتحضر الأكتيفيتيز بتاعتها أو فعالياتها بسيطة. ليه؟ لأنه الناس ملهية في لقمة عيشها. يعني الطبيب تلقاه بيشتغل في المستشفى العام، بعد كده بيشتغل في المستشفى الخاص، جاري وراء امتحاناته، داري يطلع من البيت، بالذات بعد الانقلاب. يعني في هجرة كبيرة جدا بعد الانقلاب، سوية كان فترة انتقالية، في ناس بيقعدوا عندهم أمل إنه والله البيت ماشي جدا. بعد الانقلاب انقطع أمل السودان كله، يعني حقيقة حسي إلا لابد أن يسقط هذا الانقلاب عشان يرجع الأمل تاني. فهنا كان الناس خلاص بدأت تهاجر، بدأت تطلع. بالمناسبة كمية من الهيئات النقابية تم تكوينها ناسها سافروا بعد الانقلاب. الإدارة دي خلاني أني أبدأ ماستر بتاع إدارة أعمال. حسي حاليا أنا بدرس في إدارة أعمال جامعة الخرطوم، تقريبا ده السمستر الثاني، ماشيين على السمستر الثالث. يعني بدرس اقتصاد، بدرس محاسبة، بدرس يعني كمية من الدراسات البعيدة جدا عن مجال الطب، لكن مهمة للإدارة. يعني عشان تكون الحكاية بمؤهل، ما بس بموهبة أو حاجة لقيت نفسك فيها، وده مهم جدا عشان تقدر تخدم المجال الطبي. احتشفنا إنه نحن من خلال الثورة دي إنه أنت ما ممكن تصلح تحت لو ما فوق يعني صالح. بدينا نحن هنا ده إيه؟ وده الفهم اللي كان موجود عندي وفي كل الحتات اللي أنا اشتغلت فيها لقيته موجود، إنه أنت لو ما صلحت البيئة بتاعتك وشفت مصاريف القروش وين والفساد وين، حتى لو جاتك قروش إضافية حتمشي في نفس المصارف بتاعت الفساد دي. يعني إذا كان عندك مثلا حتة أو زي السودان ده مثلا في النظام، يعني المستشفى المشتريات فيها منتهية، فيها فساد وفيها سرقة، تجيك فواتير زايدة من الفواتير المفروض تكون فيه من كم حتة، وإذا كان فيها الحوافز فيها سرقة مثلا أو ناس بيصرفوا حوافز وما كويسة، ومثلا لسة الحوافز، وكان فيها مثلا مرتبات عدد الناس الشغالين أكبر من الحاجة بتاعت المستشفى، وفي ناس ما بيشتغلوا شغلهم وبياخدوا برضو مرتباتهم وحوافزهم. فلو جات قروش زيادة أو دعم زيادة للمستشفى حيمشي في نفس مصارف الفساد دي. لكن أنت لو قدرت تقنن الفساد الموجود ده وكل قرش يمشي في حتة الصح، احتمال ما تحتاج ذاته لدعم زيادة يجيك من برا، ولو جاك دعم زيادة من برا حيمشي في حتة الصح. ده المثال ده مشى معاي من مستشفى ابن سينا لغاية ما مشيت مستشفى برمان، لغاية ما مشيت الوزارة اشتغلتها. الكلام ده اتأكدت منه في كل الحتات الثلاثة دي، وافتكر لكم حتى على مستوى الدولة ذاته موجود. لو يتكلم على مستوى كبير بتاع الدولة هتلاقي الكلام ده، انه انت المنح والهبات والقروش اللي بتجي دي لو ما تحت معروف مصادر او مصارف عديلة ليها ما فيها فساد، مهما كانت المنح والهبات اللي هتجي هتمشي صح، جزء منها هيمشي لك في حتات كويسة لكن جزء منها هيمشي في الفساد. فعشان كده عشان تستفيد اكبر الاستفادة وكل قرش موجود في الدولة او جاي من برا يمشي في حتته الصح، انت لازم المنظومة اللي جوه اللي عندك دي تكون حاكمة كويس وعارف مصارف القروش فيها كويس، عشان اي قرش موجود او حيجيك من برا ما يمشي لفساد، تقدر القروش تمشيها في الحتة الصح. وافتكر الكلام ده شافته الناس في الانتقالية، انه الاصلاح الداخلي او اصلاح الخدمة المدنية او الاصلاح المؤسسات ما كان بالطريقة أو بالسرعة المطلوبة، لكن المنح والهبات كانت بتجي، فحصل فساد إنه في قروش مشت في ناس غنوا، في قروش مشت في حتات خاطئة وكذا، وما استفاد أكبر الاستفادة من القروش الجاد من المنح والهبات إنها مشت في حتات الصح. كان ممكن تمشي في أحسن من كده، لكن لأنه إصلاح المؤسسة والإصلاح الداخلي اتأخر ما تم، عشان كده في قروش منها مشت في الفساد.
طيب طبيعة المشاكل اللي بتواجه القطاع الصحي، وانت نائب مدير للمستشفى ابن سينا ومستشفى ام درمان، وايضا شغلت مدير إدارة مهمة جدا اللي هي إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة بولاية خرطوم، ووزارة إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة الاتحادية، شنو هي اكبر التحديات اللي بتواجه القطاع الصحي؟
طيب انا دائما بحب اتكلم بصوره علميه بربطها لك بالميزانيه. يعني لو جيت انت شفت الميزانيه اي ميزانيه اي دوله واي وزاره واي مستشفى تلقى في البند الاول بتاع المرتبات كويس، تلقى في البند الثاني بتاع التسيير، تلقى في البند الثالث بتاع التنميه. طبعا بتلقى الناس بيتكلموا انه والله يا اخي القروض بتروح، في ناس كشوفات على مرتبات ناس ماتوا ولسه بيصرفوا وما تعرف ده اكل من التسيير وحوافزه قد كيف. الناس ما عارفة انه الفساد الكبير جدا جدا في الدولة كان في البند الثالث بتاع التنمية ده. ده البند اللي فيه ملايين الدولارات، فيه ملايين الجنيهات، فيه الجزء الاكبر، وده هو البند المسؤول عن شكل البلد. ده البند بتاع لو في الصحة جيت المستشفيات وبنائها، المستشفيات وتصليحها، المراكز الصحية وبنائها، المراكز الصحية وتصليحها، الأجهزة الطبية كلها من سماعة الطبيب لجهاز الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وغيره، للأجهزة التنفس الصناعي، لكله. ده البند في وزارة البنية التحتية مسؤولة عن بناء الجسور، بناء الكباري، أي حاجة. ده البند المسؤول عن شراء البواخر، شراء الطيارات. ليه؟ بند التنمية ده هو البند اللي كان فيه الفساد الأكبر في 30 سنة الفاتحة. من ناحية شنو؟ نمرة واحد، من ناحية عطاءات بتقع على ناس وهم ما مستوفين الشروط، وشركات ما مؤهلة، وشركات وهمية، وشركات كلها طبعا تطبع على النظام البائد. ده البند اللي قدر يشيلوا منه النظام الإسلامي البائد قروش الدولة ويخطوها في الحزب عن طريق هذا البند. انت تعمل لك شركة ما عندها تاريخ، الليلة عملتها امبارح جيت طوال وقعت عليها عطاء حكومي، لا نفذتها بالطريقة الصح كويس، ولا ممكن ما تكون نفذتها ذاته، والرقابة ما في. فجد ده البند اللي قدر يشيلوا منه الكيزان كله قروش الدولة وخدوها في الحزب. ما كل الفقه بتاع الكيزان كله انه مال الدولة يمشي لمال الحزب. ده البند اللي قدروا يعملوا منه الكلام. فده البند اللي كان داير تغيير في الدولة، اللي هو كان كنا ممكن تنتظر مجلس تشريع عشان يغير ليك لوائح وقوانين، انه والله الثورة ده اكتر حاجة ضرت انه ما في تغيير للوائح والقوانين اللي هي بغير مجلس تشريع او كان المفروض اجتماع مجلس سيادة ومجلس وزراء. لكن مما ظهر انه بعد الثورة وبعد الانقلاب انه العساكر كانوا بيأخروا الاجتماع المشترك ده عشان تغير به اللوائح والقوانين. فانت كان لازم تغير اللوائح والقوانين دي، اللوائح المالية، اللوائح كده، فدي بغير مجلس التشريع او الاجتماع المشترك ده. فهنا مكمن الفساد الكبير في التنمية دي. تلقاها عطاءات ما بتقع على شركات كويسة، يلا بتيجي برضو فيها المتابعة بتاعت العطاءات دي، ان يكون انت في الجسم بتاعك بتتابع العطاءات دي او المشاريع دي كيف، بتتابعها بطريقة كويسة، المهندسين اللي عندك بتابعه كويس، بتوقف الفساد اول باول. يجي المهندس يشوف والله يا اخي المدماك والحاجة اللي رميتها دي ما تمام، المواصفات بتاعت الحاجة جبتها ما كويسة، يوقفها، الزمن اللي بتعمل فيه المشروع ده ما تميته، عليك غرامة مالية، كل الكلام ده في البند ده. فتخيل كمية الفساد والملايين اللي ممكن تروح هنا. يعني أديك مثال، 2017 اتفتح في الصحة دي قريب، في الصحة الاتحادية قريب 400 مشروع. أول حاجة تتخيل إنه في دولة نامية ما عندها قروش، في خطة لسنة يتفتح 400 مشروع، ده أول حاجة مصدر للفساد. 400 مشروع ده حتمولة من وين؟ مشروع صحي من مستشفى لمركز صحي لكده، وين شركاتك اللي بتمول بتقدر تعمل 400 مشروع؟ وين شركاتك العقارية الكبيرة دي؟ فأكيد ده كان مصدر فساد أساسي. الحصل فيه شنو؟ إنه أي وزير كيزاني عمل له شركة، أي زول كيزاني عمل له شركة، وجوقعوا عليهم العطاءات بتاعت المشاريع. انت كيف الحصل انه 2018 الدولار زاد، لو تتذكروا في قفزه بتاع الدولار حصلت هنا، دي عملت دي الفضحته، انها زياده الدولار دي خلت قيمه المشروعات تختلف. كل الشركات دي قدمت للحاجه اسمها اسكاليشن، ولا بالعربي اسمه تزيد سعر المشروع ده. ده له دراسه ده لك. عشان كده شوف ان 2018 انا لما جيت الوزاره الصحه الاتحاديه دي في 2021 لقيت في 204 مشروع وقعدات وقفات من 2017، يعني تقريبا نص المشاريع، نصها يتعمل بطريقه ما صحيحه والنص الثاني فضل قاعد في الاسكاليشن. فدي بتوريك حجم الفساد والمشاكل اللي ممكن كانت تكون في التنميه. البند الثاني بتاع التسيير ده بيخش فيه بعد كده التصريف المال جوا المؤسسة ماشي في هذه الحتة، ده بيدك انت الكنترول عليه كمدير مؤسسة او كمدير مدير مستشفى ولا مدير مثلا وزارة ولا كده، ده بتقدر انت تخط القروش فيه في طريقة صح. منه المشتروات، يعني انت لازم تكون حريص جدا على لجنة المشتروات، عارف المشتروات دي بتاعتك تجي بتشتري من وين، انت من القرطاسية الاقلام الاوراق الكده الكده لغاية مثلا اشبيرات اجهزة، كويس تكون عارفة متأكد ان والله الحياة بتجي منها من وين، متأكد من المورد بتاعك ده فاتورتك دي صح، ما ضاربينك فيها، ما لجنة المشتروات بتاخد فاتورة تكون ب20 جايبينها لك ب40. انا اذكر اول يوم لي في كرسي نائب المدير في ابن سينا في فاتورتين طلعت فرق 90 مليون، فاتورة 40 مليون فاتورة 50 مليون زايدة، بس انك انت صورت الفاتورة جابوها لك دي ورسلتها بدون ارقام، رسلت طلب الشيرة صورته ورسلته لزول انت بتعرفه بتتعامل معه، يعني انا زول بشتري منه حاجات المدرسة وكده رسلت له قلت له دي نسعر الفاتورة دي، جابها لي فارقة 40 مليون. الفاتورة الثانية رسلتها لزول ثاني برضو اتعامل معه كان بصورة شخصية، جابها لي فارقة اقل ب 50 مليون. اتخيل في فاتورتين في يوم واحد 90 مليون توفر على مؤسسة على المستشفى، دي ممكن تصرفها وين؟ ده مثلا ده مثال مثلا في التسيير، منها مال الوقود اللي بتشتري الوقود بكم، صرف الوقود وين، منها الحوافز بتاعت الناس، من اللي بيعمل شغله عشان ياخد الحافز كويس من 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 العاملين. الفصل الاول ده بعد كده الفصل الاول ده ما مرتبات بيجي من الماليه، ده بقى فيه انت داير في المؤسسه دي كم زول عشان يشتغل الشغل ده، بخش فيه الترحل الوظيفي، ده برضو اللعب والكزام كان فيه انه انت اي زول من عندهم يعينوا طوال في وظيفه، اي زول منهم بعينوا في وظيفه بغض النظر عن مؤهله، بغض النظر عن انت محتاج له ولا ما محتاج له، ممكن تكون ما محتاج له وتعين، وممكن تكون محتاج له لكن تعين اثنين بدل واحد عشان هم تابعين للحزب الحاكم. فدي دي انواع الفساد اللي ممكن تكون في الدوله اللي بتصرف قروش حسب بنود الميزانيه، البند الاول مرتبات، البند الثاني تسيير، البند الثالث التنميه. حقيقه الموضوع ده موضوع ذو شجون، يعني ممكن تقول عليه، او موضوع جميل للزول اللي بيحارب الفساد.
دكتور علاء، في سؤال اخير وبنختم به هذا اللقاء، هنالك شكاوى من المواطنين بانه الاطباء بتكاليف العيادات الخاصه رسومه كبيره جدا.
طيب تكاليف العيادات الخاصه دي يعني حتكون للاسف، للاسف الطبيب في السودان دي برضه بتبقى مشكله الدوله، الانكم او الدخل الاساسي له بيكون من العياده اللي بتقدمه له الدوله، او يعني مرتب المستشفى او مرتب الحكومه بسيط جدا جدا، وانت في نفس الوقت مطالبه بانه هو يكون مواكب للعلم، والعلم اللي في راسه ده جديد وعارف كل الجديد وعارف كل ما هو جديد وحديث في العلم، الحكايه دي ما بتجي يعني صعبه جدا جدا، ده غير عن متطلبات الاسريه والحاجات الثانيه يعني. فدي يعني غير انه هي حكايه ما بس هي قيمه الطبيب او القيمه المنتجه للطبيب، لكن هي قيمه المستشفى الخاص ذاته. الحكايه دي جات ليه؟ جات لانه والله في خدمات موجوده في المستشفيات الخاصه غير موجوده في الحكومه. الحكايه دي نحن كنا ساعين ضدها في الفتره الانتقاليه، انك توفر كل الخدمات الموجوده في الخاص تكون في الحكومه، بعد كده المواطن تبقى عليه هو يختار داير شغل فندقي او حاجه بتاعت يعني إقامة وغرفة خاصة وحاجة معينة يمشي المستشفى الخاص، لكن لو داير عناية طبية ولا حاجة طبية ولا عملية نفسها تكون في الحكومة موجودة. حاولنا بقدر يعني مثلا نحن هسه في عملياتنا بتاعت الكبد والبنكرياس الحمد لله التي وطناها في مستشفى ابن سينا قدرنا نعمل الحكاية دي، بالعكس نحن كجراحين أنا وزميلي عبد الرحيم ده أحسن لنا إنه نعمل عمليتنا في مستشفى ابن سينا أحسن من مستشفى خاصة. ليه؟ لأنه عندنا هنا التيم الطبي المدرب من السيسترات والممرضين ونواب الأخصائيين اللي هم حافظين الشغل، ما بنتعب في إننا نتابع مريض هنا زي ما بنتعب في الخاص، لأنه الناس دول حافظين شغلنا قاعدين معانا هنا عارفين دي العمليه او العمليات الوحيده اللي هم بيشتغلوها بيقوا حافظينها، العيان لو حصل له كده يعملوا له كده، لو عمل له كده يعمل له كده، لكن في مستشفى خاص الممرض هناك بيشوف عياني وبيشوف عيان البواسير وبيشوف عيان عمليه المعده وبيشوف عيان عمليه الراس وبيشوف عيان عمليه المسالك البوليه، ما نفسي الممرض اللي بيكون بيشوف عياني انا بس حافظهم صم، فدي بتسهل عليه اكتر، بضمن هنا حاجات اكتر على الرغم انه هناك ممكن يكون القروش اللي بتجيني اكتر. ف توطين العلاج في المستشفيات الحكومية وإعطاء العاملين فيها حقوقهم بصوره جيده جدا دي بتضمن لك انه والله انت توفر كل الخدمات في العام وممكن توفرها في الخاص. نحن الفهم ما معادات الخاص، لا لا ما معادات الخاص، ده فهم برضو اقتصادي الواحد بيفهم من الاداره. انت ما بتعادي قطاع خاص، انت بتنظم العلاقه بينك وبين القطاع الخاص، دي مسؤوليه الدوله تنظيم العلاقه. يعني انت المهم في النهايه توفر الحاجه في العام وفي الخاص، بعد كده المواطن عنده الاختيار داير تمشي الخاص. الناس الدايرين هناك وبيفتكر انه ده برستيج وبيفتكر انه ده وضع ليهم يمشوا الخاص اللي يمشوا، لكن ما تكون مشيته للخاص دي لانه الخدمه ما موجوده في العام، ده هو الخطا هنا. الخدمه المفروض تكون موجوده في العام وبمستوى جيد، لكن المستوى الفندقي او الحاجه الثانيه دي ايوه في الخاص دي ما حتقدر توفرها. يعني فده الفهم الموجود فيه، او ده الفهم اللي هو المفروض تكون ماشي عليه الدوله. انت ما بتعادي قطاع خاص في اي حاجه ثانيه، لكن بتنظم العلاقه، الحكومه بتنظم العلاقه بين الخاص وبين العام. الخاص ده ما فيه سودانيين برضو، وبالعكس هو ممكن يوفر عمل، فرص عمل لسودانيين ثانيين، الموردين في الخاص، محضرين العمليات في الخاص، الصيادله في الخاص، ده ما فرصه عمل لهم. اخير يقعدوا هنا في السودان اصحاب الخبرات دي، ولا يسافروا برا، اخير يقعدوا هنا البلد تستفيد منهم، لكن ما يكون على انه ما في قطاع عام منتهي، لا لا، دي الفلسفه هنا، انه يكون كل حاجه موجوده في القطاع العام، والقطاع الخاص ده انت بتنظم العلاقه به، لانه هو ممكن يوفر لك فرص عمل للناس. انت ما دارت تزح البطاله، ده فهم اقتصادي كبير، تزح البطاله، البطاله دي بتزحها كيف؟ بشغل في قطاع عام وشغل في قطاع خاص، ده الفهم كده يعني.
دكتور علاء، بنهايه كلامك اجابتك على السؤال الاخير بنكون وصلنا للاسئله بتاعتنا، ولكن بنديك مساحة لكلمة أخيرة.
طيب أول حاجة بشكرك شديد يا حسين، وحقيقة خالص الشكر والتقدير لقبيلة الصحفيين والإعلاميين، دي شكر خاص جدا جدا يعني نيابة عن كل الأطباء، لأنهم حقيقة رقم فارق جدا جدا في الثورة. ودائما أنا كنت في لقاءاتي بقول إنه الإعلاميين والصحفيين رأس رمح في 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 عكس الناس اللي بتنجزوا في الثورة، لأنه كثير من الناس اللي بيشتغلوا أو يومهم كله بيشتغل في الثورة ده ما بتكون عندهم فرصة إنه يتكلموا أو بيهملوا الكلام. نحن كسودانيين عندنا حاجة طبعا، عندنا حتى برا لما نطلع برا ما بنقدر نعبر عن روحنا بالطريقة الصح، بنفتكر مرات ده غرور، أو بنفتكر يقول لك عايز زول داير يتكلم بالعمل. صحيح أنا لازم أتكلم بالعملته، بالذات لو أنا شغال شغل عام، لأنه دي أمانة، دي ما حاجة شخصية، دي أمانة الشعب ملكني ليها، دي قروش ناس أنا بشغال عاش فيها، لازم أملكهم وأقول لهم قروشكم دي كانت كم وديتها وين عملت بها شنو. كأي مسؤول في الدولة لازم يطلع يقول الكلام ده شهريا كما أسبوعيا، يوري الناس ماشيين على وين، حاجتهم شنو، القاعد شنو. فدي بتعكسها الإعلاميين والصحفيين لما يسألوا عن بواطن الأمور، وما مفروض مسؤول يكفل بابه من الناس دي، بالعكس أكثر الناس المفروض يقول صح. نعم أي قطاع فيه الناس بيكون عندهم أغراض أخرى، لكن نحن نؤمن أنه الصحفيين هم ذاتهم ممكن يكفلوا الناس اللي عندهم أغراض أخرى. يعني دائما أي قطاع فيه الناس الكده وكده، غلبة الناس الكويسة على الناس الكعبة هي اللي بتديك الصورة الكبيرة للقطاع، زي نحن في الأطباء غلبة الناس كويسة على الناس كعبة تدي صورة كويسة، الصحفيين كذلك، المحامين كذلك، القطاعات الأخرى. فحقيقة والحمد نشكرهم شكر كبير جدا. الثاني رسالة للشعب السوداني ده إنه ما يتنازل عن حقوقه في حياة كريمة عزيزة بتشبهه وبتشبه البلد دي وبتشبه حضارتها وبيشبه استقلالها وبتشبه القدم السودانيين للشعوب الثانية. كثير من الشعوب الثانية سبب تطور السودانيين اللي اشتغلوا فيها، فأولى بالتطور والتقدم والنهضة والازدهار ده هو بلده. ودائما يعني بنتقي هنا يعني كلام الشهيد الريح، انه بقول الله يا اخي قبال الوطن جميل الشعب.
طيب شكرا جزيلا دكتور علاء عوض نقد، نائب مدير مستشفى ابن سينا التخصصي ونائب مدير مستشفى ام درمان التعليمي ومدير إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة الاتحادية السابق، كان ضيف علينا اليوم في راديو وتلفزيون دبنجا. حتى لقاء آخر، معاكم أنا حسين سعد، مع السلامة.
عهدي فساد واستبداد الله لا عادل، عهدي فساد واستبداد الله لا عادل. تعهدك يا بلادي حياتي، تعهدك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية، أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، الذي نتناول فيه قضية الإضراب الشامل للقطاعات المهنية لولاية شمال دارفور، الأطباء والإعلاميين والعاملين بالوزارات الخدمية المالية والصيارفة، وحول مطالبهم وكيفية الإيفاء باستحقاقاتهم. استضفنا كل من الأستاذ أبو بكر عمر أحمد، والأستاذ حافظ إدريس إبراهيم، والأستاذ سلافة محمد أحمد، أعضاء اللجنة العليا للمطالبة باستحقاق العاملين. مرحب بك الأستاذ حافظ إدريس إبراهيم.
يعني بتمثل 99% ولا حوالي أكثر من ذلك من العاملين بالدولة بشمال دارفور. الناس اللي عندهم إشكالات الآن في الهيكل الراتبي وإشكالات في بعض الاستحقاقات. والله بصراحة أول حاجة الناس تتكلم عن المظالم الواقعة على العامل الموجود بولاية شمال دارفور، هي مظالم كبيرة جدا جدا، وظل العامل بشمال دارفور صامد وصابر المرتب البسيط الذي يعني الآن معظم الموظفين في المكاتب صدقني ما قاعدين يفطروا. في ناس الآن قاعدين يجوا برجلهم من البيوت للعمل، والوضع مزري جدا جدا، والحكومة يعني ما شغالة بالموضوع وما مدياه أهمية ولا أولوية. المسألة بقت مؤرغة جدا للناس. الناس بيمثلوا نفرين ثلاثة بيجوا للمكتب والباقيين ما بيقدروا، لأنه أنت لو قلت تجي يوميا للعمل المرتب ما بجيبك وبرجعك صراحة، يعني خاصة لو بيقى فيه فطور. المعاناة دي معاناة كبيرة بيعيشها العامل، لكن طيلة هذه الفترة العامل كان صابر وصامد في أنه يقدم الخدمة البسيطة اللي بيقدمها لمواطن الولاية. ودارين المواطن يفهم حاجة واحدة، إطلاقا العمل المشى من إضرابات وخلافه ما كان الهدف منه عقاب للمواطن إطلاقا، ولو المواطن اتضرر ضرر بسيط الحاجة دي أبدا ما مقصودة، ونحن يعني كلنا خدام لهذا المواطن، كلنا خدام للوطن. ما فيش دول بيكون الهدف من إضرابه إنه يأذي شريحة من مجتمع الولاية إطلاقا والله. لكن بصراحة لاحظت إنه الحلول الجزئية التي بدتها الولاية بدأت تحل للمعلمين جزء من حاجاتهم. نحن والله ما عندنا مشكلة مع أخوان المعلمين، نعم يأخذوا حقوقهم كاملة، لكن ما يقصوا أحد من أخذ حقوقه. وبنفس الطريقة التعليم أخذ به حقوقه، الناس التانين يأخذوا حقوقهم. الولاية مشت لأبعد من ذلك، بدأت تصرف في ناس المياه وعندها حلول لوزارة الصحة، وممكن تجهل باقي المؤسسات. المسألة دي إطلاقا ما مقبولة، وأن كل المؤسسات دي اجتمعت من لجان مطلبية تكونت داخل مؤسساتها. اللجان دي صعدت ناس للجنة العليا، والآن في لجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور. نحن الآن فوضنا من اللجنة العليا في اجتماعها يوم أمس إنه نكون نقابل الجهات الإعلامية للتحدث باسمهم، ونحن ده شرف يعني لنا إنه نكون نتكلم عن قضايا عاملين بصورة مفصلة، والقضايا هي قضايا مطلبية بحتة ليس لها أي علاقة بمطالب سياسية أو أي دعاية أخرى يبثها هذا ولا ذاك. الحكاية كلها مطالب واستحقاقات عمال بحتة، يعني عشان الناس ما تشرع وتقول يا أخي دي لجنة يعني الغرض حسن للمواطن إنه يعذر الناس في إنه لو ما عملوا كده ما كان بيأخذ حقوقهم. في بعض المؤسسات بدأت إضراب كان ما بصورة يعني ما موحدة، كل لجنة مطلبية كان أعلنت بعض الحاجات. الحاجة دي الآن اللجنة العليا ماشية في إنه إن شاء الله لو في عمل بيكون عمل جماعي، لو في حلول بيكون حلول جماعية، وبرضو من الحاجات الأوصف بها اللجنة العليا إنه ما في حلول جزئية تاني، وممنوع التفاوض الجزئي لأي مؤسسة من المؤسسات. التفاوض يكون عبر اللجنة العليا لاستشغالات العاملين. المسألة دي إن شاء الله بالشكل ده نحن نتمنى من السلطة في الحكومة في الولاية تكون جادة وتضع المشاكل دي في أولوياتها، تحل المشاكل دي بصورة عاجلة. نحن والله نتمنى المشاكل دي تتحل الليلة قبل بكرة، وكل عامل يلتزم بموقع عمله، الناس تقدم وتبني وتعمر. الحلول والله هي كلها أشياء بسيطة، يعني الناس طالبين حقوقهم، المرتب ده مفروض أنت في عملك يجيك في محلك بدون ما تطالب به، المنشور الطلع أخير يطبق كامل ويطبق بنفس الشكل الطبق للمعلمين. المعلمين لأنه المنشور الاتحادي الجاي منشور كان معيب، منشور مخيل في نفسه، لأنه بيقول لك تأخذ المرتب تعديل 2022 والبدلات والعلاوات تتأخذ 2020. المسألة دي هنا فيها يعني خلل ما طبيعي. بنفس الطريقة اللي عدلوا في المنشور ده وصرفوا المعلمين، نحن كقطاعات أخرى مؤسسات الولاية نطالب أيضا أن نطبق نفس الشيء اللي حصل للمعلمين، نصرف بنفس الطريقة، بالإضافة لمتأخرات الشهور السابقة. في متأخرات من البدلات والعلاوات، وكثير من المناشير برضو لاحظنا في الولاية مختلفة عن الولايات الثانية، دي بنسميها التشوهات. التشوهات الحاصلة في الفصل الأول نحن بالضرورة تعالج بصورة كاملة في ولاية شمال دارفور، نحن ما فرق بينه وبين باقي الولايات، وملاحظين برضو مرتباتنا دون الطموح ودون باقي ولايات السودان، يعني حتى في الأجر الإضافي الناس الاتحادين هنا بيأخذوه.
الأستاذ حافظ إدريس إبراهيم، ومرحب بك الأستاذ أبو بكر عمر.
أول حاجة أنا أشكر إذاعة دبنجة التي ظلت يعني تتابع قضايا الناس، وقضايا العاملين ليس بعيدا من قضايا الناس. يعني حقيقة نحن كعمال بولاية شمال دارفور وقعت علينا ظلم منذ العهد السابق، لكن الظلم الكبير وقع عندما جاء عام 2022 وهنالك تم هيكلة راتب المرتبات لعام 2022، وصرح وزير المالية إنه هذه الهيكلة سيتم تطبيقها من شهر 2 ويتم في يناير في شكل متأخرات، ولكن للأسف لم يتم صرف أي مرتب لحتى الآن. نحن في النصف الأول 2022 ارتفاع السوق بدأ، يعني بمجرد وزير المالية صرح بزيادة المرتبات في الهيكل الراتبي بدأ السوق ترتفي، والمرتبات ما زالت لم تتم زيادة. ظهرت بوادر مشاكل لبعض الناس، الناس كلها مطابعة إشكاليان، وبرضو الولاية قامت للأسف يعني في حلول جزئية، وهذه الحلول أيضا قادت لإشكاليات كثيرة وصاحبته عيوب كثيرة. وكل المؤسسات يعني بدأت تتعثر وبدأت تتحرك حول المطالبة بحقوقها، والمؤسسات بدأت في تشكيل لجان. هذه اللجان يعني فوضت لها عمرها أنها تقوم بمطالبة حقوق العاملين في المؤسسات المعنية. إدارة الإعلام في ولاية شمال دارفور رأت أنها توحيد اللجان من المهم جدا، لأن الحلول الجزئية لا تقود إلى الحل الكامل، فعملت مبادرة في توحيد جهود اللجان في لجنة واحدة، والحمد لله تم تشكيل لجنة أولية في تطبيق الهيكل الراتبي الجديد للعام 2022، وكل العلاوات والبدلات دون تمييز بين المؤسسات الأخرى أو بين المؤسسات ولاية شمال دارفور، لأنه التطبيق الراتبي التي تحدث عنها الحكومة علمنا مؤخرا فيها عيوب، يعني انه المرتبات بال22 والعلاوات بال21، يعني ده عيوب جدا. الحاجه الثانيه برضو في فروقات بتاع منهج عيد الفطر، يعني برضو الناس بتطالب بها، وبرضو في متاخرات بدل الوجبه لشهرين، وفي مراعاه للترقيات، في ترقيات حصلت فيه ظلم للناس، فيه عدم مراعاه القيد الزمني، وفيه عدم العصر الرجعي للناس بالمستحقات. لذلك هنا في تشوهات صاحبه الهيكل الراتبي، نحن نطالب بإزالة التشوهات ونطالب الهيكل الراتبي الجديد للعشرين عشرين. لذلك نحن هذه المشكلة نحن سنظل نتابع المشكلة نيابة عن المؤسسات، وسيكون منبر بتاع التفاوض لكل المؤسسات عبر اللجنة العليا، سواء كان من الحكومة، من أمين الحكومة، سواء كان من الوالي، سواء كان من مدير المالية، سواء كان في تمثيل حتى على مستوى الاتحادي يكون على مستوى اللجنة العليا. لذلك نحن نطالب الحكومة بتطبيق هذه الهيكل الراتبي الجديد.
أخ أبو بكر عمر أحمد. وننتقل إلى أستاذة سلاف محمد أحمد.
الآليات اللي بتستخدم اللجنة لتحقيق المطالب، أول حاجة نحن مرتبين لوقفة احتجاجية في خلال الأيام المقبلة. الوقفة الاحتجاجية بتكون مصحوبة معها مذكرة لتحوي كل المطالب مع تعديل التشوهات في داخل الرواتب، حتى يعني في مشكلة جوهرية يمكن ما تناولوها الناس بالنسبة لاستحقاقات العاملين المنشور. الراتب فهو بالمعدل الجديد، أما البدلات والعلاوات مؤمن أو مضمن على أن تصرف بمرتب 20 أو 20-21. ولا نحن كلجنة أول حاجة بنرفض الحكاية دي، نحن عايزين الاستحقاقات كلها تكون بالمعدل الراتب الجديد سواء كان علاوات ولا الراتب الأساسي. الحاجة الثانية أن احنا بنستخدم واحدة من الآليات، إذا ده كله أن احنا الحكومة ما استجابت لنا فنضطر مع استخدام مرحلة جديدة، بندخل في مرحلة العصيان المدني. العصيان المدني بيكون شامل كل المؤسسات. قبل العصيان المدني عندنا حاجة اسمها توحيد جدول الإضراب، بنوحد جدولنا الإضراب بالنسبة للمؤسسات بالولاية، وبنتم بيكون في تزامن مع الوقفات الاحتجاجية بالنسبة للعصيان. من خلال الوقفات نحن بنعمل للحكومة عصيان مدني، بس حالة عجز أو ما في استجابة من قبل الحكومة لأنه حتى الآن صامتة كأنها لم تحصل شيء. فنحن بالتالي من هنا من رسل صوتنا على أن الحكومة إذا استجابت بها، إذا ما استجابت فنضطر نستخدم كل الآليات الثانية وهي آليات سلمية وحق مشروع. واللجنة دي لجنة مطلبية بحتة بعيدة عن الجانب السياسي.
لا فمحمد أحمد عضو اللجنة العليا للمطالبة بإحقاق العاملين بولاية شمال دارفور، وشكرا لكم مستمعين الأعزاء براديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.